أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبكم وبسائر العلماء والصالحين الدارين آمين. وعن أمي عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما، أخرجه السبعة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود وأصله في البخاري. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم. متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: قال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الأخرى، والقراءة بعدهما كلتيهما، أخرجه أبو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه. وعن أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الفطر والأضحى بقاف واقتربت، أخرجه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، أخرجه البخاري. ولأبي داود عن ابن عمر نحوه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر، أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي وحسنه.
الحمد لله مكرمنا بالأحكام الشريفة والشريعة المنيفة، صلى الله وسلم وبارك وكرم على سيد عبيده المجتبى المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهج الرشد وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أئمة الركع السجد وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. يواصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر الأحاديث المتعلقة بصلاة العيد والعمل يوم العيد. يقول: عن أم عطية رضي الله تعالى عنها، أم عطية هذه نسيبة بنت الحارث الأنصارية، كانت كثيرة الحضور مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات تداوي الجرحى والمرضى وتسقي عليها رضوان الله تعالى، وكانت مرجع لكثير من أصحابه، فكان يأخذ عنها جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة، خصوصا غسل الميت لكونها باشرت ذلك في بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأخذت منه التعليمات وأخذت منه، فكانوا يرجعون إليها ويسألونها في هذه المسائل. تقول: أمرنا، والمعلوم أن الآمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، ولكن هذا الحديث الذي أورده وهذا اللفظ مروي بالمعنى، فاللفظ الذي في البخاري واللفظ الذي في مسلم غير هذا. في لفظ البخاري: أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور، أو أمرنا أن نخرج العواتق ذوات الخدور، فيعتزلن الحيض المصلى. في لفظ مسلم أمرنا، أو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. ففيه مشاركة النساء لحضور العيد في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الروايات شهدنا الخير ودعوة المسلمين، ولكن ذلك منوط عند الأئمة كلهم بالبعد عن التبرج وعن الفتنة بأصنافها. وبذلك جاء أقوال الأئمة الأربعة في خروج النساء، وإنما نصت على العواتق جماعاتك، وهي البكر التي قاربت البلوغ أو كانت في أول البلوغ. ذوات الخدور يعني العذارة، وكنا ذوات خدور، واليوم ذوات ظهور، وذوات مدارس، وذوات جامعات. اليوم كن ذوات خدور، جالسات في خدورهن، ما اليوم ذوات خروج وذوات أسواق، حتى ما عدوا الجامعات، حتى ذوات أسواق وذوات حركات وغناء وطرب. الآن كنا أول ذوات خدور، بسط الخدور حقهم ما يخرجن. وكنا نسمع عندنا العامة يقولون ما سموها عذرة، لأنها معذورة من كل شيء، ما لا تشارك في شيء ولا تخرج شيء، معذورة تجلس محلها في مكانها، ما عليها حق لأحد من الأقارب ولا لغيره، تجلس في محلها وفي بيتها. ذوات الخدور، بذلك علم أنه لما كان الحال في عهده صلى الله عليه وسلم قائم على سلطة الوازع من الدين، وقوة الخشية، وتجنب المنكرات، فكان يحب خروج جميع من في البيوت من القادرين إلى مكان صلاته العيد الصحراء، فيكن النساء خلف الرجال، ويعتزل الحيض المصلى، فيكن قريبا من المصلى يسمعن خطبته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. ومن هنا جاء الخبر عن الأئمة الثلاثة، قالوا أما العجائز وغير ذوات الهيئات ومن لا تلفت النظر ولا تتهافى لهن الخروج ويحضرنا، وأما الشابات وذوات الهيئات فيكره لهن الحضور. وقال الإمام أبو حنيفة لا يرخص لهن، لا يرخص لهن في الحضور. وقال الأئمة الثلاثة يكره لهن الحضور، فإذا غلبت المفسدة وصل ذلك إلى التحريم، من غير أن يكون في مثل هذه المسائل خلاف بين الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. والأصل عندهم أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. نخرج العواتق الحيض في العيدين، اشهدنا الخير ودعوة المسلمين، ويعتزل الحيض المصلى. فبذلك علمنا تفصيل الأئمة رضي الله تعالى عنهم، والتفرقة بين ذوات الهيئات وبين العجائز. ويقول الشافعي يحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات، يقول الإمام الشافعي من النساء الصلاة والأعياد، وأنا لشهودهن الأعياد أشد استحبابا من شهودهن، يعني بقية الصلوات. وجاء القول الثالث عند الطحاوي أن ذلك منسوخ، وأن هذا كان في صدر الإسلام للاحتياج في خروجهن لتكثير السواد، يكون في إرهاب العدو ثم نسخ، ولكن تعقب. وعلى كل الأحوال الأمر يدور مع العلة ومع ما يترتب عليه، فما كان على الوجه الذي عرف في عهده صلى الله عليه وسلم فكان مقبولا، وما لا فلا. ويذكرون في هذا الموضوع قول السيدة عائشة لو يعلم النساء ما أحدثنا بعده لمنعهن المساجد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يعلم ما أحدث النساء بعده صلى الله عليه وسلم لما منعهن المساجد. فالأمر يدور حول العلة والمقصود وإلا فيصلين ذلك ولو في بيوتهن، فإن الصلاة واسعة للعيدين. وإنما اشترط لها الحنفية شروط الجمعة، فما كان عندهم من شرط في الجمعة يشترط في صلاة العيد، إلا أن صلاة العيد قبل الخطبتين بخلاف الجمعة. والخطب كلها الواردة في الشريعة والمشروعة بعد الصلاة إلا خطبة الجمعة وخطبة عرفة، فإن قبل الصلاة يخطب يوم عرفة قبل الصلاة. فهكذا يقول بكراهة خروج الشابات وذوات الهيئات المالكية والشافعية والحنابلة، واستحباب خروج غير ذوات الهيئات ومع خروجهن فيكن من غير طيب ومن غير زينة. قال سبحانه وتعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. مع ذلك شرط لهؤلاء العجائز التي لا يشتهين ولا يرجون النكاح، قال: غير متبرجات بزينة. فلا جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. والخلاصة أن تزيين التبرج بأي أنواعه خديعة من عدو الله إبليس، يضر بها العبادة ويؤسس للفساد بأصنافه، وله عواقب سيئة، وله من يطبل وراء دعوته هذه من شياطين الإنس والجن. لا مصلحة لأحد في ذلك، لا في الدين ولا في الدنيا، لا مصلحة في ذلك للمسلمين ولا لعموم المجتمعات في وجود هذه التبرجات والصور الملفتات للأنظار والباعثات للشهوات، لا مصلحة في ذلك لا في الدين ولا في الدنيا، بل الضرر واقع. ومؤدى ذلك ومقتضاه من أنواع الشرور مشاهد في واقع الإنسانية والبشرية عموما، وفي واقع أهل الإسلام والدين خصوصا. فما الذي يحمل على تزيين ذلك وعلى تعليق قلوب الغفل وأرباب الجهالة ومن لم يسبق لهن إيمان في القلوب ولا حسن وعي في العقول لاستحسان التكشف واستحسان التبرج وإظهار المحاسن؟ ما الغرض؟ ما الفائدة؟ ما يترتب على ذلك؟ أيزيدها جمالا أو يزيدها فائدة في دنياها أو آخرتها؟ ما معنى استحسان هذا؟ من الذي يزينه؟ من الذي يحسنه؟ بأي ميزان؟ بأي ميزان يحسن؟ بأي ميزان يرغب فيه؟ على أي أساس؟ من أي منطلق؟ ما في إلا لتتقوى حبال الشيطان في إفساد الخلق، هذا غير هذا ما يترتب عليه حقيقة مصلحة أصلا، إلا ما خدعت به عقليات كثيرة فقدت أو حرمت أن تتنور بنور الإيمان ونور العقل. فالله يحفظ المسلمين ويرعاهم ويدفع السوء عنهم ويجنبهم مكايد عدوهم. يقول في غير ذوات الهيئات إذا خرجنا، يقول: خرجنا بثياب بذلة لا يلبسنا ما يشهرهن ولا يتنظفن إلا بالماء، فيكره لهن التطيب لأنهن يتعرضن للقرب من الرجال. ولا يخفى حديث إذا تطيبت المرأة واستعطرت ثم مرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية، والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأنها داعية إلى ذلك ومتسببة فيه. فيقول وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. متفق عليه. وبذلك مضت السنة أنه تصلى أولا صلاة العيد ثم تكون الخطبة. فإذا قدم الخطبة فقد أساء، وهل يعتد بها؟ لا، صح، لا يعتد بها، هذا قر ولا منه قبل في غير محلها، ما قامت محل السنة. وإنما أحدث ذلك بعض الأمراء لما كانوا ينفر الناس من كلامهم، وإذا قاموا إلى الخطبة ذهب الناس وتركوهم بعد الصلاة، لأنهم يبالغون في مدح بعض من لا يستحق، ولأنهم يسبون بعض الصحابة والصالحين، فلهذا كانوا ينصرفون ويتركونهم هم وخطبهم. فلما رأوا ذلك قاموا قدموا الخطبة من شان يحبسون الناس يسمعونهم بالقوة، يسمعون كلامهم، لأن الناس يريدون أن يصلوا وينتظروا، فيقدمون الخطبة ثم يصلون بالناس. فهي عبارة عن صلاة بلا خطبة. وقد اشترط الحنفية ما يشترط للجمعة من جماعة ومن خطبة، إلا قد علمنا فيما تقدم معنى الخطبة عندهم وماذا يكفي فيها من أنواع الذكر. كانوا يصلون صلى الله عليه وسلم بكر وعمر العيدين قبل الخطبة. وأما ما يذكر عن سيدنا عثمان فذلك أيضا لا ينهض في مقابل ثبوت السنة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء كلهم الراشدين، منهم هو سيدنا عثمان، لأنه إلا أنه يروى أنه في بعض السنين مع اتساع الدائرة ومجيء الناس من بعيد كان يبكر بالخطبة حتى يحضر البقية، إذا حضروا، ولكن حصل منه هذا في بعض السنين، فاتخذه ذريعة أولئك الأمراء السوء الذين جاءوا من بعده، وصاروا يقدمون الخطبة متعمدين. ويقولون لما أنكر سيدنا أبو سعيد على مروان لما قدم الخطبة قالوا إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، يخلون احنا وحدنا، يعني يروحوا كثير منهم وجاءوا لم يخلون احنا وحدنا نخطب، لأنهم يخبطون واللي يخبط يصلح أن يترك هذا. فبهذا علم أن السنة والأصل في الخطبة أن تكون قبل الصلاة في العيدين، وإنما يخطب بعد الصلاة. فإذا قام يخطب بعد الصلاة، إذا فرغ من صلاة العيد، فهل يجلس إذا صعد المنبر قبل أن يخطب أو يبادر بالخطبة؟ الأصح عند الشافعية أنه يجلس يستريح من تعب الصعود ويتهيأ الناس للاستماع، فيجلس مقدار الأذان، في الجمعة فيها أذان، إذا سلم جلس ثم يكون الخطبة، هذا هو الأصح. فأركانها كأركان خطبة الجمعة يقوم فيهم، وهل يجلس بينهما؟ وكذلك، إلا أن ذلك على سبيل الاستحباب، بحيث لو خطب وهو قاعد مثلا وهو قادر على القيام لصحة الخطبة من حيث أصلها، بخلاف في الجمعة يجب عليه أن يقوم. فقلنا إذا ابتدأ أراد الابتداء في الخطبة يسلم ويجلس على المنبر جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان، كذلك يقول المالكية والحنابلة مثلنا في جلسة الخطيب، إلا أنه لا سلام عند المالكية للخطيب ولو في جمعة فلا يسلم، وإنما يسلم عند دخوله، في أول دخوله إلى المسجد يسلم على أهل المسجد ثم يصعد المنبر فيجلس للأذان. وكذلك أن السنة أن يخطب وهو قائم ويجلس بين الخطبتين هو كذلك عند الأئمة الأربعة، ولكن هذا القيام مستحب، فيجوز القعود ولو كان قادر على القيام مثل صلاة النافلة. ويروى في خطبته صلى الله عليه وسلم أنه خطب على راحلته يوم العيد، وعلى هذه الرواية التي هي عند النسائي وابن ماجه يكون قاعدا, لأنه لا يقوم على الجمال ولا يكون يكون قاعدا على الجمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ويستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع, لما ورد في ذلك؟ يقول الشافعي أخبرني الثقة من أهل المدينة, فالافتتاح بالتكبير هو عندنا أيضا وعند الحنفية والحنابلة تسع وسبع, لكن قال المالكية يكبر من غير تحديد, يكبر في الخطبتين من دون تحديد. هكذا جاء عن عبيد الله أنها من السنة وجود هذا التكبير من الخطيب في أول الخطبة. قال ولو أدخل بينهما الحمد والتهليل أو الثناء جاز. الله أكبر, أقول الله الحمد, الله أكبر. ذكر أن الأفضل فيها الولاء, يوالي بين تسع تكبيرات في الأولى وسبع تكبيرات في الخطبة الثانية. يصلون العيدين قبل الخطبة. علمنا أن الحنفية يشترطون الشروط التي في صلاة الجمعة, إلا أن الخطبة تكون بعد الصلاة واسمه وهي السنة ليست بواجبة من أجل صحة صلاة العيدين. ويشترط الحنابلة الوقت والجماعة, أن تكون في جماعة, ما يصح أن تصلى فرادى عندهم صلاة العيد. لكن المالكية والشافعية ما اشترطوا شيئا من هذا إلا الوقتها فقط, من طلوع الشمس إلى الزوال سواء فتصحوا. فمجموع الخطب الواردة في السنة خطبة عيد الفطر, خطبة عيد الأضحى, خطبة كسوف الشمس, خطبة خسوف القمر, خطبة الاستسقاء, خطبة الجمعة, خطبة بمكة قبل التوجه في الحج, وخطبة في منى, وخطبة في عرفة, وخطبة بعد الرجوع من عرفة في منى, صارت عشر, أربع منهن في الحج. وهذه العشر كلها بعد الصلاة إلا اثنتين, خطبة الجمعة وخطبة عرفة, فإنها تكون قبل الصلاة. يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين, لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. والمعنى أن ليست هناك سنة معينة أو مرتبطة بصلاة العيد لا قبلية لها ولا بعدية, إلا أنه إن كانت صلاة العيد في مسجد فالداخل ينبغي أن يصلي تحية المسجد, لقول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, وإن كانت في صحراء فلا تحية, وإنما الوقت وقت ضحى وصلاة الضحى مشروعة. وقد كان سيدنا علي في المصلى منتظر للصلاة, فجاء بعض الناس وصلى صلى نافلة, فقال سيدنا علي شهدنا العيد مع فلم يكن يصلي قبلها ولا بعدها. قال ولا تنهى, قال ما أنا بالذي أنهى, وقد قال الله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا صلى, ما أعمل منكر حتى أنا أنهى. إنما ما هناك سنة معينة لصلاة العيد, من جاء وهي في غير مسجد ما يصلي, بل ينتظر حتى يصلي العيد وينصرف ويصلي الضحى في أي مسجد آخر, وفي أي مسجد أو في بيته, فهذا هو الأفضل. ولكن لا إنكار على من يصلي, لأن الصلاة ما تحرم في هذا الوقت وليس منهي عنها, وهذا فقه سيدنا علي وفقه الصحابة يفرقون بين السنن وبين النهي والتحريم, فما يحرمون شيء أحله الله تبارك وتعالى, ولا ينكرون عن شيء له وجه في الشريعة مهما كان, وإن كان غيره أفضل منه فما ينكرون. قال معنا بالذي ينهى, وقد قال الله رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى, رجال يصلي ما صلى شيء منكر حتى أقول له أنهى عن ذلك رضي الله عن الصحابة. وفيه جاء الحديث عندنا عن ابن عباس صلى يوم العيد ركعتين ولم يصلي قبلهما ولا بعدهما, فليس لها قبلية ولا بعدية. والذي يسن للإمام والمأمومين إن كان الموضع موضع مسجد فالتحية ثابتة, وإلا فلا يصلون شيئا قبل عند الدخول ولا بعد الانصراف من خطبة العيد. كما تقدم معنا الكلام عن القول بوجوبها, عند الحنفية وعند الإمام عند الإمام الهادي كذلك، يقولون بأنها واجبة من الواجبات، والجمهور قالوا بل هي سنة من السنن، سنة مؤكدة صلاة العيد. وسمعنا أيضا وعلمنا القول بأنها فرض كفاية كما هو عند الحنابلة، يقولون أن صلاة العيد فرض كفاية، لم يصلي قبلها ولا بعدها، كذلك لا أذان لها ولا إقامة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد بلا أذان ولا إقامة، أخرجه أبو داود. وإنما ينادى لها الصلاة جامعة، إذن فلا يسن لصلاة العيد ولا لغيرها من النوافل المشروع فيها الجماعة كالاستسقاء والخسوف والكسوف، كلها لا أذان فيها ولا إقامة. وما أحدث من الأذان لصلاة العيد عدوه من جملة الابتداعات، فهو على خلاف السنة، كما كان الحجاج حين أمر على المدينة يأمرهم يؤذنوا لصلاة العيد. وعلى كل فالسنة مضت أنه لا أذان، وإنما كان يأمر المؤذن في العيد. جاء في رواية عند الشافعي عن ثقة عن الزهري أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر المؤذن في صلاة العيد أن يقول الصلاة جامعة، الصلاة يعني قوموا إلى الصلاة وانهضوا إلى الصلاة جامعة، إلى جماعة الصلاة. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. ففيه أن الوقت ليس وقت محرم فيه الصلاة، ولكن ما هناك صلاة مربوطة مقيدة بالعيد لا قبلها ولا بعدها، إنما هو وقت ضحى ووقت مفتوح لمن أراد أن يصلي، فلا ينبغي أن يربط بالعيد شيء لمن يجي إلى مكان العيد، حتى لا يظن العامة أن للعيد صلاة قبلها أو بعدها متعلقة بها. ولهذا جاء أنه إذا رجع إلى بيته صلى، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صلاة الضحى، ويكون لم يصلي قبل العيد لأنه كان يبكر بصلاة العيد خصوصا عيد الأضحى. وعنه يعني أبا سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، وأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس على صفوفهم فيعظهم ويأمرهم، هذا في خطبته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يقوم مقابل الناس. تقدم معنا رواية خطبته على الراحلة، ويؤخذ من خطبته على الراحلة أنه إذا تيسر اتخاذ منبر أو شيء يرتفع عليه الخطيب فذلك واسع في السنة الشريفة، فيرتفع على شيء، وإلا بعض خطبه وهم في الصحراء يقوم يستقبلهم فقط من دون شيء يرتفع عليه فيخطب لهم صلى الله عليه وسلم. وكان من خصوصياته إذا خطب قوم وصل صوته إلى أبعدهم كما يصل إلى أقربهم، فكان يسمع من بعد كما يسمع من قرب عليه الصلاة والسلام، ماشي ميكروفونات في وقته. وخطب في عرفة والحجاج 100,000 24,000، فكانوا يسمعون من خيامهم النساء وغيرهم وسط الخيام يسمعون كأنه بينهم، وهو على ناقته عند طرف الجبل يخطب وهم يسمعون كلهم من أول الخطبة إلى آخرها صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وجعلنا الله من أهل الاقتداء به والاهتداء بهديه والتحقق بمحبته والشرب من شربه في عافية مع صلاح شؤوننا وشؤون أمتي أجمعين وإلى حضرة النبي محمد.